العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دخلنا أمس في وجوه الطعن في الراوي، ووجوه الطعن في الراوي إما أن تكون في طعن فيه بالجهالة، أو في العدالة، أو في الضبط، والضبط الطعن في ضبط صدر، أو في ضبط الكتاب، أو في كليهما. ها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: يقول الأخ مر معنا أن البخاري من المعتدلين في الجرح والتعديل، وله كتب في الرجال، والإمام مسلم كأنه يقول والإمام مسلم هل هو كذلك؟ الجواب: كلام الإمام مسلم قليل التجريح والتعديل ونادر، له كلام لكن قليل ضمن كتبه، ولم يعتني بترجمة الرواة والجرح والتعديل فيهم الإمام مسلم، لكن قد يتكلم بالتوثيق والتجريح أثناء كلامه، ليس خاصا بهذا الباب، وهو نادر. فلهذا النقل عن مسلم قليل، فما في هناك تقويم حتى نضعه في توسط أو معتدل، ولعله والله أعلم لو وجد له كلام لعله يكون أقرب إلى المعتدلين، فإننا لا نعلم عن أهل العلم أنهم وصفوا عنه في نقولات التي تنقل عنه أنه متشدد في الجرح أو متساهل في الجرح، وكتابه الصحيح يشهد بذلك، كتابه الصحيح يشهد بذلك. يقول: هل يعتمد على كتاب تحرير التقريب؟ كتاب تحرير التقريب مفيد، لكن عليه تعقبات، فهو مسألة الخطأ لا يعتبرها في الرواة، إذا كان الراوي عنده أخطاء خلاص يوثقه بدون الإشارة إلى أخطائه، والصواب اعتبار الخطأ، اعتبار الخطأ عند الراوي. فالحافظ بن حجر إذا قال صدوق ربما أخطأ، أو صدوق يخطئ، أو ربما وهم، أصحاب التدريب يقولون صدوق، وهذا غلط. في الغالب أن الصواب مع الحافظ بن حجر، لأن نظر الحافظ دقيق، نظر عالم في الحديث والعلل والرجال والجرح والتعديل، أما هؤلاء فينظرون نظرا سطحيا، لكن الكتاب فيه فوائد كثيرة، الكتاب فيه فوائد كثيرة. وكان ينبغي كان أن يأتي عالم يحرر التقريب، عالم فطحول، يعني في مرتبة الحافظ أو نحو مرتبة الحافظ، كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأمثاله من علماء الشرع الذين قد علموا بسبر الأخبار والنظر في الآثار وحسن النقد وما شابه ذلك، ونسأل الله أن يسر الخير. قال المؤلف: وأسباب الجهالة هي: واحد، أن يسمي الراوي شيخه.
طيب
إذا أردت أن أعلق تأتي به إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي. المراد بجهالة الراوي أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، ويدخل تحتها إبهام اسم الراوي، وجهالة عينه، وجهالة حاله. وأسباب الجهالة هي: واحد، أن يسمي الراوي. وأسباب الجهالة هي: واحد، أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به بذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر، فتحصل الجهالة، ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ.
هذا السبب الأول، وقد مضى معنا في النزهة أن إذا كثرت نسب أو نعوت الشيخ أدى ذلك إلى جهالته، أدى ذلك إلى جهالته. اكتب هنا عند قوله إلى صنعة أو ينسب إلى قبيلة أو بلد أو صنعة، تقول: وهذا يحصل على وجهين، وهذا يحصل على وجهين. الأول عن جماعة من الرواة، عن جماعة من الرواة بحيث يخبر كل راو بما يعرفه عن ذلك الشيخ، طيب. الثانية صورتين، ها قلنا على صورتين، على صورتين. الصورة الثانية أن يحصل ذلك من راو واحد، أن يحصل ذلك من راو واحد فيعرفه مرة بهذا، فيعرفه مرة بهذا ومرة بذاك، فيلتبس ذلك على كثير من أهل المعرفة والحفظ. وإنما يفعل ذلك كثير، وإنما يفعل ذلك كثيرا المدلسون، المدلسون، طيب. ومن أمثلة ذلك، ومن أمثلة ذلك تدليسهم، تدليسهم لمحمد ابن الشائب الكلبي كما مضى معنا في النزهة، تذكرون ماذا مضى معنا؟ منهم من يكنيه أبا سعيد وأبا هاشم وأبا النضر ومحمد بن بشر ومحمد بن السائب وما شابه ذلك، وهو واحد، وهو واحد، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. هذا أيضا يحصل بسببه جهالة الراوي، إذا كان الراوي مقلا، إذا كان الراوي مقلا، فإذا كان حديثه قليل كان ذلك سببا لعدم معرفته، لجهالته. طيب ما سبب أن يكون الراوي مقلا؟ ما سبب أن يكون الراوي مقلا؟ اكتب، تقول: ومن أسباب قلة حديث الراوي، واحد، واحد ألا يعمر، يعني مات شبابا فأقل في الحديث ألا يعمر. الثاني يشغل عن طلب العلم، أن يشغل عن طلب العلم. الثالث أن يوافق إماما في زمنه، أن يوافق إماما في زمنه، يعني إذا جاء عالم كبير نحرير في زمنه أعرض الناس عنه وصار مقلا، ما يأخذ الناس عنه لوجود من هو أعلم منه. الثالث، الرابع كأن يكون نائي البلد، بعيد البلد، كأن يكون نائي أي بعيد البلد. هل تعرفون محدثا من صعدة؟ ها؟ من هو؟ من صعدة؟ هو غلاب عبد الله بن زيد الجرمي؟ منين؟ ها؟ ها؟ قلنا لا. تعرفون محدثا من صعدة؟ ها؟ شيخ الإمام؟ مسروق من أيدع الوادعي، هذا وادعة حاشر، أنا ما أريد هذا. الذين نسبوا إلى اليمن وهم خارج اليمن، هذا خرجوا بلاد أخذ الناس عنهم، خرجوا من اليمن، النخعيون هؤلاء يمنيون من النخع من أبيان، لكن الشبيعي من سبيع من حاشد، الخارفي من خارف، محمد بن نمير خارفي، هؤلاء علماء لكن ما عاشوا في اليمن، ما عاشوا في اليمن. لكن شخص عالم عاش في اليمن وحدث وشهر وهو في اليمن، هؤلاء إلا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق. لكن هل من صعدة عالم محدث حصل له يعني وهو في صعدة؟ صعدة بلاد نائية، فما علم فيها ذكر عن شخص واحد، إلى علم الحديث نقل عن شخص واحد أنه كان محدثا من أهل صعدة، من أهل صعدة. فائدة هذا، فائدة أبي قلابة، يعني أبو قلابة إذا كان من يتأكد من نسبته إلى ماذا؟ إلى ذلك البلاد. أنا أستبعد أن يكون من تلك البلاد نسبا، لكن ينظر أكثر وأكثر، والحمد لله ينظر أكثر وأكثر والحمد لله، يعني يتفطن في نظر في هذا. لكن أنا لا أعلم محدثا من صعدة. ذكر الذهبي في تاريخ في سير أعلام النبلاء أن أهل صعدة طلبوا محدثا من خارج صعدة، يعني ذكرت هذه الفائدة عندي مدونة وذكر اسمه، لكن أنه محدث من صعدة ورحل الناس إلى صعدة لا يعلم هذا إلا عن الشيخ مقبل رحمه الله. طيب يا رجال، هذه الأسباب أسباب تفيد أن الراوي مقل، يعني إذا كانت سبب قلة حديث الراوي هذا لم يعمر، يعني ما الشباب، ما أحد أخذ عنه. انظر الآن مثلا لو أن هذا الراوي حمل هو يعني التلمذ يأخذ كذا كذا إلى آخره، مات شباب، ما بدأ الناس يأخذون منه، فما فدل ذلك، يعني لو نقل يقول حدثنا فلان قلة جدا، فهذا من أسباب قلة حديث الراوي، من أسباب قلة حديث الراوي. قال نسبة إلى جرم من قضاعة، سكون قضاع في صعدة، وهاجر في عهد الخلافة الراشدة. إن شاء الله أنا سأنظرها أكثر وأكثر. أنا وقفت أيضا على صحابي من صعدة، على صحابي من صعدة أيضا، من هو البجلي، ها عبد الله بن زيد، ها جرير بن عبد الله البجلي، لا جندب بن جنادة أو غيره، يعني بحثت عن نسبته فوصل إلى كهلان، إلى هذاك الوادي الذي هو نعم معسكر كهلان، إلى كهلان وتلك البطون، لكن ما فيه يعني ما عاش هناك من خارج تلك البلاد. قال المؤلف رحمه الله أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. هل هذا كل من كان مقلا لا يعرف عندك يا عبد العزيز؟ هل كل من كان مقلا لا يعرف؟ لا، يعني هذا بس يعني من أسباب الجهالة، وإلا فقد يكون الراوي مقلا ويعرف، واضح؟ ما روى عنه إلا واحد هو الثقه بن معين، واضح لكم يا رجال؟ لكن من أسباب الجهالة القلة فقط. قال المؤلف رحمه الله الثالث أن يبهم الراوي اسم شيخه، كأن يقول حدثني رجل، حدثني بعضهم، أخبرني شيخ لنا. تقول وأسباب الإبهام ثلاثة، وأسباب الإبهام ثلاثة، واحد الاختصار، يعني يختصر بدل ما يسمي فلان فلان يقول رجل، واحد الاختصار، الثاني النسيان، ينسى شيخه هو يحدث نسي من حدثه، الثالث ضعف الراوي، الثالث ضعف الراوي. قال رحمه الله تعالى وغفر له، نعم، قال الرابع أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان، هذا مهمل، حدثني مثلا يقول صالح أو حدثني ابن صالح، فهذا في هذه الحالة نسبه إلى شيء لم نعرفه به، فيكون هذا من أنواع من أسباب جهالته. حدثني فلان عن خاله ما نعرف خاله فتسبب ذلك بجهاله. قال رحمه الله: خمسة، عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه، يعني ما وجد فيه تضعيف ولا تجريح، تجريح ولا توثيق. ولهذا كان ابن أبي حاتم عندما يترجم للراوي ولم يعرفه يضع له بياضا فراغ، فلان ابن فلان الفلاني، إذا ما كان عنده به علم وضع نقاط خلاه فراغ، فإذا وقف على شيء أضافه، ما وقف على شيء بقي على ذلك، ما بقي على ذلك. فكلام العلماء تضعيف أو توثيق يرفع الجهالة عن الراوي سواء روى عنه أحد أو لم يروي عنه أحد. قال: فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه، نحو حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه. طيب، تقول المبهم هو من أغفل ذكر اسمه، المبهم هو من أغفل ذكر اسمه من الرجال أو النساء في السند أو المتن، في السند أو المتن. والمراد هنا، والمراد هنا الإبهام في السند، والمراد هنا الإبهام في السند. قال رحمه الله: فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه، نحو حدثنا رجل، فهذا لا يقبل حديثه. وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومن أبهم اسمه، لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته وضبطه؟ طيب، تقول: والمبهمون على قسمين، والمبهمون على قسمين. الأول كأن يقول حدثني رجل أو شيخ ونحو ذلك، أو يقول، هذا الأول. الثاني أن يقول حدثني ابن أخي فلان، ابن أخي فلان، أو عن عمه أو خاله، أو عن عمه أو خاله ونحو ذلك، ونحو ذلك. ولا يعرف هذا، يعني لا يعرف عمه ولا يعرف خاله نحو ذلك. واضح؟ فهمتم هذه الفائدة؟ هذه فائدة كبيرة. كان شخص يبحث فجاء سألني، قال: من ابن جابر هذا؟ ما أدري. قال: إيش ابن جابر؟ وهو قال عن ابن جابر، قال ما وقف له ترجمة، وهو من رجال الأمهات، يعني حديثه في سنن أبي داود، لأنه كان ضعيفا في دراسة هذا العلم، فما ظهر له أن هذا من المبهمات، وأن ترجمة هذا سيكون في باب المبهمات. منين؟ من التغريب، من التغريب، وكذلك من تهذيب الكمال. فالنسبة الرجل عن ابن جابر أو عن ابن أخيه أو عن عمه أو خاله، ولا يعرف العم ولا الخال ولا ابن الأخ، فهذا يدخل في باب إيش؟ الإبهام. دخلت الفائدة في أذهانكم؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله: لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق، كأن يقول الراوي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال أشهرها ما يلي. إذا قال الراوي حدثني الثقة، هل يعتبر توثيقا له ونعتبر ذلك؟ المسألة اسمها التعديل على الإبهام. التعديل على إيش؟ على الإبهام. حدثني الثقة، حدثني الثبت. نعم، ارفع صوتك. إذا كان إيش؟ إذا كان منتقي، ها؟ إذا كان ثقة في نفسه فهو ثقة، فهو ثقة عنده. أجبت وما أصبت. فإذا قال الراوي حدثني الثقة، اسم المسألة التعديل على الإبهام، التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام هذا المحدثون، الذي عليه عمل المحدثون، أنه لا يقبل، ولو قالها شعبة أو مالك أو
أقوى إمام في التحري، قال حدثني ثقة ما نقبل منه التوثيق. هذا عمل المحدثين، لا يقبل التوثيق. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. فلو قال الشافعي حدثني ثقة، وقد يراد بإبراهيم بن أبي يحيى مجمع على تركه بخلاف قول الشافعي، وهكذا. فإذا قال الراوي حدثني ثقة، فعمل المحدثين على أنه لا ينتفع بذلك، وأن السند ضعيف. لماذا؟ فيه مبهم. فيه إيش؟ مبهم. وضح لكم هذا؟ نقرأ. قال رحمه الله حدثني ثقة، فهذا محل خلاف على أقوال أشهرها ما يلي: واحد، قول الخطيب البغدادي وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي. تقول هذا قول جمهور أهل العلم من المحدثين، هذا قول عامة المحدثين. قول عامة المحدثين، ورجحه الحافظ ابن صلاح. قال وتعليله: احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عنده، عند من أبهم مجروحا عند غيره. في عندي هنا فائدة عن الخطيب، أمليها عليكم أكتبها. تقول قال الخطيب، قال الخطيب لو قال الراوي حدثنا الثقة، حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته، وهو يعرفه بعينه واسمه وصفته، إلا أنه لم يسمه، إلا أنه لم يسمه، لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر. لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر لأن شيخ الراوي مجهول عنده، مجهول عنده، ووصفه بالثقة، ووصفه بالثقة غير معمول به، غير معمول به ولا معتمد عليه في حق السامع. ولا معتمد عليه في حق السامع لجواز، لجواز أن يعرف إذا سماه، لجواز أن يعرف إذا سماه بغير الثقة والأمانة، بغير الثقة والأمانة. واضح؟ هذا تعليل حسن. قال رحمه الله القول الثاني وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذلك، وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله. فالقبول في هذه المسألة من باب أولى، لأن الإبهام قد وقع بلفظ التوثيق الصريح حدثني الثقة. تقول هنا، تقول بقي قولان في المسألة، بقي قولان في المسألة، راجعها من تدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي. والصحيح الذي عليه العمل القول الأول، وفتح المغيث للسخاوي والصحيح الذي عليه العمل القول الأول. هذان القولان، القول الأول منها أنه إذا صدر من إمام، إذا قال حدثني ثقة وهو إمام كالشافعي فيكفي ذلك، هذا القول الأول وهو قول إمام الحرمين. والقول الثاني بنفسه إذا كان صدر من إمام بشرط أن يكون العالم المجتهد قال كل من أروي عنه فهو عدل، كل من أروي عنه. وهذان القولان ضعيفان، أيضا ضعيفان. والصحيح هو القول الأول الذي على عامة المحدثين أن التعديل على الإبهام لا يقبل. قال رحمه الله تعالى والراجح القول الأول، وذلك لما يلي: أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد. الثاني، ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده. الثالث، ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددا في القلب. قال العلماء: لو كان معروفا عنده بالثقة عند الناس لصاحبه، بدل ما يخفيه ليس غير شيخي فلان حتى يعني يؤخذ عنه، لكن لما كان هناك ريبة أبهمه. قال: ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي: ألف، أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثني ثقة قد يعرب بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام. طيب اقرأ تعاون أنا وأنت اليوم أنا
قابل قال رحمه الله تعالى: فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن الليث بن سعد، فالثقة يحيى بن حسان التنيسي البكري. وإن كان دون مرتبة الثقة اعتمد في حالة الدرجة التي تليق به اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، وهو صدوق كثير الأوهام.
هذه المسألة يعني تناقش فيها العلماء، وهي مسألة حدثني الثقة عند الإمام الشافعي. فالشافعي أكثر من هذا الاستعمال في كتابه الرسالة، في كتابه الأم. فهل الثقة مشهور عند أهل العلم أن الثقة هو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي؟ ما حاله إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي ما حاله؟ طيب ما شاء الله عندك يا صاحب سدة مسرور. قال الإمام أحمد: كل بلاء فيه. والشافعي كان يرى أنه ثقة. العلماء علماء الشافعية حققوا في الأمر ونظروا فيه، فوجدوا أنه لا يريد به شخصا واحدا بعينه، فتارة يريد هذا وتارة يريد هذا. فعندنا هنا قال: إذا قال حدثنا ثقة عن الليث بن سعد، فالثقة يحيى بن حسان التنيسي. وأيضا نقل الإمام ابن أبي حاتم قال: إذا قال حدثني ثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك. قال: وإذا قال أخبرني ثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو ابن أبي سلمة. وإذا قال أخبرني ثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. وقال البيهقي: كان شيخنا أبو عبد الله يقول: إذا قال الشافعي أخبرني ثقة عن حميد الطويل فإنما يعني بثقة إسماعيل ابن عليا. ثبتت الأمثلة في أذهانكم أو نفتين مليا عليكم؟ خلاص اكتب هنا عند قوله وإن كان دونه، تقول بعد هذا تقول: وقال أبو حاتم إذا قال حدثني ثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك. فهو ابن أبي فديك. وإذا قال أخبرني ثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو ابن أبي سلمة. وإذا قال حدثني ثقة عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال أخبرني الثقة عن صالح مولى التوأمة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى. تقول وقال البيهقي إبراهيم بن أبي يحيى وقال البيهقي كان الحاكم يقول كان الحاكم يقول وقال البيهقي كان الحاكم يقول إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن حميد الطويل فهو إسماعيل بن علية. طيب هذا كلام العلماء. تقول وكلام العلماء في مثل هذا جمعه أو جمع كثيرا منه السيوطي في التدريب. السيوطي في التدريب وأيضا وأيضا في الشدى الفياح وفي كتاب الشدى الفياح للأبناسي للأبناسي شذى الفياح للأبناسي وهناك رسالة الشذى الفياح للأبناسي وهناك رسالة طبعت في هذا الباب بعينه يعني تحقيق قول الشافعي حدثنا ثقة وهي مجلد طبع مجلد في هذا الباب بعينه. وضح لكم يا رجال؟ طيب ها؟ وعلى كل حتى ولو جاءت الاجتهادات هذه فلا بد من دليل من تصريح بثقة وإلا فلا يقبل وإلا فلا يقبل مجرد التخمين. نعم
تفضل يا
قال باء أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم فإن اللفظة الأولى حدثني الثقة أرفع بكثير لصراحتها في التوثيق بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أتهم فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان. ويوضح ذلك أن عبد الله بن لهيعة وعبد الله بن جعفر بن المديني وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعفاء في الحفظ لا يحتج بهم عند التفرد وليسوا بمتهمين.
أيضا هذه مسألة إضافية فلو قال حدثني من لا أتهم أيهما أرفع حدثني ثقة أو حدثني من لا أتهم؟ لا شك أن حدثني ثقة هنا الجزم بثقته لكن من لا أتهم قد يكون ضعيفا فأحيانا يقول الشافعي حدثني من لا أتهم فإذا وجد هذا عن الشافعي أو غيره فليس في ذلك توثيق. وهذا الكلام الذي نقله المؤلف هنا أصر الكلام بنحوه للحافظ الذهبي كنت قيد هذا تقول هذا مفاد كلام الإمام الذهبي رحمه الله هذا مفاد كلام الإمام الذهبي رحمه الله وقرره ابن السبكي وقرره ابن السبكي هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله وقرره ابن السبكي كما في فتح المغيث. وأظن هذه المسألة سهلة عليكم جدا. طيب نكتفي بهذا من أي التعشو ها تمام ما تريد التعشاء خلاص اجلس عندك اجلس عندك تمام طيب المطلوب المراجعة والمراجعة للعشرين الضابط التي أخذناها في الفصل السابق وسيكون الاختبار في العشرين الضابط كاملة والاختبار يكون إن شاء الله في الأسبوع الآتي. طيب وفقنا الله وإياه الدرس من يوم السبت في الضحى يعني الساعة 6 أنتم عندي أهم شيء يعني لو حضر غيركم أنا ما أهتم به كاهتمامي بكم أنتم لأنكم أخذتم العلم بأصوله يعني الآن صرتم في مرتبة صالحة للبحث صالحة للبحث والنظر وما شابه ذلك فأنا أريد إن شاء الله يوم السبت في الضحى تحضرني إلى باب المكتبة الساعة ستة الساعة ستة فترك درسك ما معك متى انتهي درسكم أنتم ستة وربع خلاص هذا أنت المهم ايش